أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نشرع في الدليل على حجية القياس الظني، فقط نضيف هذه العبارة، قد بعضكم يتوقف لما أثناء المباحثة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. فبالنسبة الرقم الثالث، حجية القياس اللي تقدم معنا البارحة، حجية القياس الرقم الثالث بحسب نسخة صفحة 188. بسرعة شوي إخوان، وجدت الرقم الثالث حجية القياس. طيب، بعد ذلك بيقول: أولا، هل القياس يوجب العلم؟ وجدت العبارة. إن القياس نوع من التمثيل. وجدت العبارة. بس ضيفوا ليش إنه نوع من التمثيل، عقب إن كان هو موضح يعني في السطر اللاحق، اكتبوا بجم نوع من التمثيل بسرعة شوي: من جهة أن الحكم المذكور في التمثيل، من جهة أن الحكم المذكور في التمثيل المصطلح عليه في المنطق، المصطلح عليه في المنطق أعم من كونه حكما شرعيا وغيره. من جهة أن الحكم المذكور في التمثيل المصطلح عليه في المنطق أعم من كونه حكما شرعيا وغيره. نعم، ما نحن فيه يا إخوان مختص بشو؟ بالحكم الشرعي. نشوف نعديه من الأصل إلى الفرع. واضح من هذا الباب أنه نوع من التمثيل. واضح يا إخوان؟ الكل كتبها. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: الدليل على حجية القياس الظني. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه من القياس، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما تم استثناء خبر الواحد والظواهر. واضح؟ كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام، ثبت لنا ماذا يا إخوان؟ عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس. فقد تواتر عنهم النهي هو بصير الفاعل، فقد تواتر عنهم عليهم السلام النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول. ليش؟ لعجز العقول، لقصور العقول، ذكرنا هذا سابقا. وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها، الأحكام الشرعية، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا ملاكات الأحكام الشرعية وعلل الأحكام الشرعية. واضح يا إخوان؟ تبركا وتيمنا نستعرض حديثا عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مع أبي حنيفة النعمان. الحديث هذا يعني من شاء فليراجع الباب السادس من أبواب صفات القاضي. وسائل الشيعه. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة: يا نعمان، حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس. قال الله تعالى له يعني لإبليس أسجد لآدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال يعني إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس، لأنه هذا الذي قاس الدين برأيه، لأنه اتبعه يعني اتبع إبليس، لأنه اتبعه بالقياس. ثم قال عليه السلام لأبي حنيفة أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال يعني أبو حنيفة قتل النفس أعظم، قتل النفس. قال عليه السلام فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، أربعة شهود. ثم قال عليه السلام أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة، الصلاة عمود الدين. قال الصلاة، قال عليه السلام فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف ويحك، فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسك به لإثبات حجيته يعني حجية القياس من الأدلة. هؤلاء استدلوا بالأدلة الأربعة على حجية القياس، هات نشوف مدى دلالة هذه الأدلة. يقول على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسك به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية القياس فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى هذه في سورة الحشر الآية الثانية موجود عندي 59، هذا إشارة إلى رقم السورة، إشارة إلى رقم السورة، على كل حال رقم الآية 2 يرحمكم الله تعالى. الآية هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، إشارة إلى بني النضير. لا بأس بكتابة الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، بين هلالين خلوا بني النضير، يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم، حركوه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون، حركوها، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. خلاص تتمت الآية مذكور عند المصنف، فاعتبروا يا أولي الأبصار، موجود. إذن الآية الكريمة كالتالي، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، إشارة إلى يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في هذه الآية نكتة أيضا، الجماعة يعتقدون بأن الله عز وجل قادر، واضح؟ لكن المشاهد لهم من بعيد لما بيشوفهم أنهم تحصنوا في حصونهم في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول هؤلاء يظنون بأن ماذا؟ بأن حصونهم مانعتهم من الله عز وجل. هذه النكتة خلوها في بالكم حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه يا إخوان وزلزل حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا هذه المشاهد والرائي لهم يقول فعلا الوضع هك. هذا ما يحكم به الشاهد لهم والرائي لهم من بعيد، واضح يا إخوان؟ خلوا ببالكم. نفس الشيء في قضية موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، لما قال لا تشمت بي الأعداء، شاكل الآية الكريمة، لا تأخذ برأسي ولحيتي ولا تشمت بي الأعداء. ليش؟ إخي الرأي لهما من بعيد والمشاهد لهما من بعيد يقول ماذا؟ أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في مقام التأنيب لأخيه هارون عليه السلام، واضح؟ إنما كان في مقام ماذا؟ التسلية تماما. أنت كما ترى من بعيد شخص ابتلي بمصيبة، فموجود هذا عندنا، الله يبعد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء ومكروه. فترى مثلا هو من عظم المصاب فيشرع بالصراخ مثلا، وهالوضع اللي بتشوفه، فبيجي شخص مثلا يلتقطه بقوة بيقول له خلاص وحد الله كذا، بيشده هيك. هلأ الرأي من بعيد شو بيقول؟ هذا بمشكلة، وهو في مقام ماذا؟ في مقام تسلي. فترى يأخذ برأسه ويأخذ بكتفه، يشد هكذا بالقوة يقول خلاص وحد الله كذا. فهلأ الرأي من بعيد يقول الجماعة في مشكلة، لا هو في مقام تسلية له كذلك، واضح؟ هذه الحالة الأخذ بالرأس واللحية هذه كم طريقة من طرق التسلية للآخر، لكن الرأي والمشاهد من بعيد يقول الجماعة كذا. نفس الشيء لما نحن في هذه الآية المباركة، الرأي من بعيد وكذا يقول هذه جماعة عم تتحصنوا في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عم تتحصنوا في قبال الله تعالى، فظنوا أنه ماذا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لا، الجماعة يعتقدون بأن الله عز وجل قادر وأن حصونهم لا تمنعوا من الله، واضح؟ لكن هذا التصرف منهم في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول الواحد شو هؤلاء؟ نفس الشيء ترى إنسان كل واحد منا يعلم بأنه ماذا؟ له أجل مسمى، نسأل الله حسن العاقبة وخير الخاتمة. أنت بتشوف شخص ترى في أي عمر صار ويقتني البيوت والقصور والأراضي والمنازل وكذا، اللي المشاهد لهذا التصرف، المشاهد من بعيد لما يقوم به هذا الإنسان يقول ما شاء الله، هذا فكر حاله خالد بالدنيا، واضح؟ موجود هذا، ما بتقولوا هيك؟ ما هو فكر حاله خالد بهالدنيا كذا، أو رح يخدم معه على قبره. هذا من جملة الأمور اللي نحكيها. واضح؟ تعا أنت يقول له أنت سيأتي يوم وتموت وتنزل إلى حفرتك، يقول بلى. لكن يا أخي تصرفاتك هذه تنبئ عن ماذا؟ يعني بالنسبة للمشاهد والمراقب لتصرفاتك يقول ماذا؟ هذا والله فكر حاله خالد في هذه الدنيا، لا يموت وهكذا. خلوا بينكم هذه نكتة أساسية تفيدكم في بعض المطالب العقائدية. على كل حال، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور. تفضل لك مالله التفسير بالعبور والمجاوزة والقياس، عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. لكن ضيفوا عندكم هذه العبارة بسرعة شوي، بجنب ومجاوزة من الأصل إلى الفرع، بعد الفرع أي من حكم الأصل، أي من حكم الأصل إلى حكم الفرع، أي من حكم الأصل إلى حكم الفرع فاصل. فإذا كنا مأمورين بالاعتبار، فإذا كنا مأمورين بالاعتبار فقد أمرنا بالعمل بالقياس، فإذا كنا مأمورين بالاعتبار فقد أمرنا بالعمل بالقياس، وهذا معنى حجية القياس. هكذا قالوا. طبعا هذه الفوائد والإضافات يا إخوان أكثرها مقتبس من كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للمقدس سيد محمد تقي الحكيم رحمه الله. واضح؟ أنا قد أشرت لذلك منذ بداية البحث. فإذا أي من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فإذا كنا مأمورين بالاعتبار فقد أمرنا، حرك أمرنا، فقد أمرنا بالعمل بالقياس، وهذا معنى حجية القياس. شوف هالاستدلال الضعيف موهوم. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة. هل التفتوا؟ شوفوا كيف بيجي توجيه الركيك. لو بدنا الآن نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني القياس بدنا نصحتها، يحق لنا ماذا؟ يصح لنا أن نكمل توضيحا في الآية. شوفوا كيف. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة: في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا هو اعتبروا، يعني اتعظوا. واضح؟ وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ اكتبوا بل يصير، اكتبوا بل يصير المعنى هكذا: وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخر الآية. اكتبوا الآية وهكذا نكمل يا إخوان. بل يصير المعنى هكذا، مش أنتوا عم بتقول الاعتبار يعني القياس، ها؟ بتصير الآية هكذا: وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخر الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقيسوا يا أولي الأبصار أنفسكم عليهم. كتبت بعد وقذف في قلوبهم الرعب الآية، الآن كملوا فقيسوا، مش أنت عم تقولوا فاعتبروا هذا القياس، كملوا لي فقيسوا يا أولي الأبصار، مش أنت عم تقول فاعتبروا يعني فقيسوا، فقيسوا يا أولي الأبصار أنفسكم عليهم، فقيسوا يا أولي الأبصار أنفسكم عليهم. على مين؟ على أهل الكتاب يهود بن النضير والنبيذ على الخمر. يحق لك طبيعي والنبيذ على الخمر. أنت كيف تقيس كيف تقيسوا أنفسكم على أهل الكتاب يهود بن النضير؟ كمان ما هو تقول أنت اعتبروا يعني قيسوا، فقيسوا يا أولي الأبصار أنفسكم عليهم كذلك. والنبيذ يعني قيسوا، والنبيذ على الخمر والضرب على التأفف نسبيه فلا تقل لهما أف، والضرب على التأفف والذرى على البر في الربا، والذرى على البر في الربا، وهكذا مما لا يسيغه كلام عربي، وهكذا مما لا يسيغه كلام عربي. واضح؟ إلى هنا واضح هذا الكلام؟ أيضا ما بدنا نكرر، مأخوذ من مقدس سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه. هذا واضح يا إخوان؟ أحد عنده توقف على عبارة؟ وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس: ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويريد مين الذي يريد؟ المولى عز وجل. ويريد القياس، طبعا ابن حزم، إخوان خلوا على جنب اكتبوا، قال ابن حزم إن المراد من الاعتبار التعجب، المصنف قال الاتعاظ، وهو ظاهر الاتعاظ. ابن حزم قال إن المراد من الاعتبار التعجب. على كل حال، ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويريد يعني المولى عز وجل القياس، تريد القياس ثم لا تبين لنا أيها المولى العزيز، لا تبين لنا لا في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة ماذا نقيس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس وعلى أي نقيس. إخوان هذا يصح صدوره من الحكيم المطلق، ضيفوا العبارة عندكم، فكيف يصح صدور ذلك من الحكيم المطلق عز وجل، فكيف يصح صدور ذلك من الحكيم المطلق. إذا ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس ولا على أي نقيس، ولو وجدنا ذلك، لو وجدنا ذلك ما هو؟ إشارة إلى ماذا؟ البيان يعني، البيان. ولو وجدنا ذلك يعني البيان، لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. واضح؟ هذا ما يرتبط بالآية الأولى. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة ياسين، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول في شيء بالنسبة لما تقدم يا إخوان قبل أن أكمل؟ أحد عنده توقف؟ الآية الثانية باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير. وين النظير هون؟ والنظير المقابل، اكتبوا بسرعة بجنب للنظير، تدل على مساواة النظير للنظير، أي مساواة، أي مساواة بدء يعني حدوث، أي مساواة بدء الخلق والإنشاء أول مرة مع إعادة المخلوقات بعد صيرورتها رميمة، أي مساواة بدء وحدوث الخلق والإنشاء أول مرة مع إعادة المخلوقات بعد صيرورتها رميمة، أو بعد فنائها وصيرورتها رميمة، ما شئت فعبر. على كل حال، إلى هنا المعنى واضح. نعود إلى الآية الكريمة، ومنها قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير. يقول: بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم. قال هذا استدلال بالقياس، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرمين. فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود. طبعا هذا توضيح لشو؟ لإنشاء العظام وإيجادها لأول مرة، يعني هذه ماذا؟ تخلق وتنشأ من العدم، واضح؟ فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود من العدم، وبين القدرة على إحيائها من جديد. يقول بل القدرة على الثانية أولى وأهون، واضح؟ أولى. وإذا ثبتت الملازمة، والمفروض لأقل الرميم شيء موجود يا إخوان، واضح؟ فهذا يكون ماذا؟ أهون. طبعا ما في شيء عندنا أهون وهين بالنسبة لله، كل شيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هين، واضح؟ هي أهون وهو أهون، فأهون يعني هين. شاهد الكلام، فلا أقل في شيء، واضح؟ أما الإنشاء، إنشاء من عدم، ما كان في شيء أصلا، واضح؟ فيكون هذا أولى. وإذا ثبتت الملازمة، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي ماذا؟ رميم. وأين هذا من القياس؟ يعني هكذا الله عز وجل يقول أنتم ما بتسلموا أنه خلق من العدم، تم إنشاؤه أول مرة، فبالأولى أن تسلموا في ذلك، واضح يا إخوان؟ فلما نكران البعث والنشور. ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة، الأولوية المقطوعة، واضح؟ اللي تفيد القطع، كما هو الحال بالنسبة لشو؟ لقياس الضرب على التأفف في قول تعالى فلا تقل لهما أفن. خب الأولى ماذا؟ بالأولوية المقطوعة قطعا، إنه ما تضربهم، واضح؟ يقول فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته، وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى، الآية التي تلوت على مسامعكم البارحة إذا بتذكروه، الآية 95 من سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، كتبتوها أنتوا البارحة مش هيك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا شوف جزاء مثل ما قتل من النعم، لذكرنيها البارحة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ذكرت الآية الكريمة، الشاهد هنا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إخوان حطوا سهم ونكتب هذه العبارة. هذه استدل بها بهذه الآية الكريمة استدل الشافعي. اكتبوا هذه العبارة عندكم. فالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: فجزاء مثل ما قتل من النعام كالغزال والثعلب ومثلهما الشاة والبقر الوحشي ومثله بقرة، وهكذا كما سيأتي تفصيله في كفارات الصيد من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. الشافعي بالنسبة لهذه الآية الكريمة يقول أوجب، يعني سبحانه وتعالى أوجب سبحانه المثل، ولم يقل أي مثل، فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا. فنحن نصير نقيس وأورد عليه. وفيه أن المورد من قبيل الاجتهاد في مقام تشخيص، في مقام تشخيص صغريات موضوع الحكم الكبروي المنصوص عليه. الحكم منصوص عليه. وفي أن المورد من قبيل الاجتهاد في مقام تشخيص صغريات موضوع الحكم الكبروي المنصوص عليه تماما، كالاجتهاد في تعيين الإمام، القبلة، العدل، مقدار الكفاية في نفقة الزوجة والأقارب ونحو ذلك، مما يكون تشخيص الموضوع أمره متروك إلى المكلفين أنفسهم. لكن على وفق ماذا؟ على وفق الطرق والقواعد المجعولة من قبل الشارع. لذلك شوفوا الآية الكريمة، نفس هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. واضح؟ فنحن ما نتجاوز هذا الطريق، هذا الطريق مجعول من قبل الشارع، هذه قاعدة مجعولة من قبل الشارع، ما نتجاوزها. يحكم به ذوى عدل منكم، واضح؟ هي ما نتجاوزها. شو ربط القياس؟ وعليه فأي ربط للمذكور بمسألة القياس؟ نفس الشيء، يقول لك الشارع المقدس تحديد القبلة بإيدك، اجتهد وعين جهة القبلة. شو له ربطها بالقياس؟ شو مش واضح اصلا؟ واضح اني شخص جهة القبلة. واضح يا اخوان؟ لا، تشخيص بيد المكلف طبعا بضمن الضوابط والحدود والقواعد اللي قررها وجعلها الشارع المقدس، ما يجي وزلوا كما ما نحن فيه هنا. في شيء على الكلام يا اخوان؟ مهم جدا هذا. الآن نأتي للآية التي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طبعا مصنف رحمة الله عليه لم يوجه أو لم يذكر كيفية ماذا استدلالهم بالقياس، أنا أتيت به مع الجواب، وكذلك فيما يرتبط بالآية الثانية. اكتبوا فيما يرتبط بالآية الأخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ضيفوا العبارة بسرعة، بتقريب هكذا، بتقريب أن العدل هو التسوية، بتقريب أن العدل هو التسوية، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم. بتقريب أن العدل هو التسوية والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم، فيتناوله عموم الآية، فيتناوله عموم الآية. نقطة. وفيه، شوف ماذا أوردوا على هذا الكلام: وفيه أن العدل هو القيام بالقسط، وفيه أن العدل هو القيام بالقسط وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يظهر من العرف واللغة، فلا ربط لذلك بالقياس الظني. وفيه أن العدل هو القيام بالقسط وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يظهر من العرف واللغة، فلا ربط لذلك بالقياس الضمي. ترى يا إخوان الكل كتب، الكل كتب. من هنا نشوف شو قال المصنف رحمة الله عليه، بيقول: والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب. الطحلب، الطحلب هذا ما يعلو الماء من الخضرة، ها. فهذا يفكر إنه هذا يابسة، هذا الغريق يفكر هذا يابسة فيتشبث به، وهو لا قرار له هذا. يقول: لا يعد أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب، هذا ما يعلو الماء من الخضرة كما يقولون. إخوان، هذا تمام الكلام في دليلهم الأول الكتاب الكريم. أما دليلهم الثاني وهو السنة الشريفة فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.